سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي لدينا في بحث المعقول الأول والمعقول الثاني تتمة بسيطة ترتبط بالتفرقة بين المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي. بديهيات يعني قضايا، ونحن هون كلامنا عن التصور. تفضل. يعني كلامنا عن التصورات، كلامنا عن المفهوم. يعني البديهيات ما فينا ندخلها لا تحت المعقولات الأولى ولا الثانية. نعم، نجي لموضوع القضية، بنقول هذا الموضوع أين يدخل؟ قد يدخل تحت المعقولات الأولى أو تحت الثانية.
السير اللي مشي فيه يظهر هذا الفهم اللي هي الوجود، يعلم بنفسه حضور. أنا بس بدي أعرف كيف بيبلش البديهيات عنده الإنسان.
هلا سيد باب التصديقات، ما بس نخلص حنبلش فيه.
يعني انتزاع مفهوم العدم بيجي من النفس، يعني بده يعمل قضية الوجود أول شيء، بعدين بيرجع بينتزع مفهوم العدم، بعدين بصير عنده عدم جواز. شو معنى هيك بتصير بهذا السير؟
التصورات قبل التصديقات. نعم لا، يعني أول شيء تصور مفهوم الوجود، بعدين تصور مفهوم العدم، بعدين هل الوجود والعدم يجتمعان أو لا؟ لا، ما بيقول لا يجتمعان
من نفس الواقعية.
هلا سيأتي التصديقات ما هو منشأها سيأتي. إذا قسم المعقول الثاني إلى قسمين، أو ذكر للمعقول الثاني معنيان، لأنه محل خلاف أنه هل يوجد تقسيم أم لا يوجد اشتراك لفظي. الفرق بين باب التقسيم وبين باب الاشتراك اللفظي واضحان. مثلا لفظ العين لا تستطيع أن تقول تنقسم العين إلى الجارية والباكية، هنا لا يصح التقسيم لعدم وجود المقسم في الأقسام. لا يوجد معنى واحد محفوظ في جميع المعاني حتى يقال هذا من باب التقسيم، فهذا باب الاشتراك اللفظي. الآن المعقول الثاني هل هو مشترك لفظي بين المناطق والفلاسفة أم لا؟ هو معنى واحد، وهذا المعنى الواحد ينقسم إلى قسمين، محل خلاف بينهم. الشهيد المطهري يبني على أن المعقول الثاني ينقسم إلى قسمين مثلا. المهم، إذن للمعقول الثاني إطلاقان استعمالان، المعقول الثاني عند الفلاسفة والمعقول الثاني عند المناطق. طبعا هنا في الفلسفة ذكروا كلاما في التفرقة بين هذين المعنيين أو بين هذين القسمين. مثلا قالوا هكذا في باب المعقول الثاني المنطقي: العروض في الذهن والاتصاف في الذهن. في باب المعقول الثاني الفلسفي مثلا قالوا: العروض في الخارج والاتصاف في الذهن. لكن هذا المصطلح أولا محل بحث ومحل مناقشة، هل هذا التعبير تعبير صحيح أو لا؟ وثانيا يتوقف على بيان مطلب فلسفي، لذلك أريد أن أبين الفكرة بطريقة بحيث لا تتوقف على فهم المطلب الفلسفي. يعني سأعتمد في التفرقة بين المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي على عبارات غير تلك التي يستعملها الفلاسفة، عبارات تكون قريبة من تصديقنا وقريبة من فهمنا. يمكن التفرقة بين المعنيين بهذا البيان. قلنا إن المعقول الثاني ليس ماهية خارجية ولا يشير إلى أقسام الموجودات، وإنما هو يشير إلى أحكام الموجودات وصفات الموجودات. مثلا لنفترض الآن مفهوم الوجود الذي هو من المعقولات الثانية، من المعقولات الثانية كمان محل خلاف عند غير صدر المتألهين، ولا عند صدر المتألهين اللي بيقولوا بأصالة الوجود بالخارج ما في إلا وجود، فهذا الوجود من أين أخذ؟ مفهوم الوجود أخذ من الخارج مباشرة، فيكون من قبيل المعقولات الأولى. مهم، مفهوم الوجود الآن من المعقولات الثانية، ما معنى أنه من المعقولات الثانية؟ يعني لا يتحدث عن ماهية معينة في الخارج، لأن الإنسان الخارجي ليس وجودا، يعني لا ينحصر الوجود بالإنسان الخارجي، ولا ينحصر الوجود بالفرس الخارجي، ولا ينحصر الوجود بالكتاب الخارجي، بالطاولة الخارجية، ولا المعقولات الأولى هذه هي ميزتها الرئيسة، أنها تشير إلى لون معين من ألوان الموجودات الخارجية. مثلا كأن تقول إنسان، هذا لون معين من ألوان الموجودات. كأن تقول فرس، هذا لون معين من ألوان الموجودات. كأن تقول كتاب، كأن تقول مثلا جسم. جسم بالمرة الماضية أنا اشتبهت، عملته المعقولات الثانية. الجسم يشير إلى لون معين من ألوان الموجودات، إلى موجود خاص مثلا. لكن عنوان الوجود أو عنوان العلة أو عنوان الجوهر لا يشير إلى لون معين من ألوان الموجودات، وإنما يشير إلى حكم عام على الموجودات الخارجية. فلذلك يقولون المعقولات الثانية تحكي عن أحكام الوجود، بخلاف المعقولات الأولى فإنها تحكي عن أقسام الوجود. المعقولات الأولى تقسم الموجودات الخارجية إلى أقسام. المعقولات الأولى يرحمكم الله تذكر أحكاما للموجودات الخارجية، كأن يقال هذا الموجود علة وذاك الموجود معلول، كأن يقال هذا الموجود واحد وذاك الموجود كثير. إذا بتلاحظ وصف الوحدة مثلا، لم يؤخذ في عنوان الوحدة أن يكون الواحد إنسانا أو فرسا أو بقرا أو مثلا أو مجردا أو ماديا. مثلا لم يؤخذ في وصف الكثير في عنوان الكثير أن يكون مثلا إنسانا أو فرسا أو شجرا إلى آخره. فهذه أوصاف عامة تستطيع أن تكون أوصافا عامة للموجودات.
سؤال، إذا قلنا أن المعقولات الأولى تقسيم الموجودات والمعقولات الثانية الحكم على الموجودات، كيف جعلنا الحكم بمثلا أن الإنسان موجود هو من المعقولات الثانية؟ يعني نحن عم نحكم على الموجود نفسه،
الحكم على الإنسان موجود بأنه من المعقولات الثانية. هذا الحكم على الإنسان موجود، هذا من التصديقات. نحن عم نحكي بالتصورات. الإنسان عن مفهوم الإنسان ومفهوم موجود. الآن مفهوم موجود، عندما تنظر إلى معنى موجود، معنى موجود هل يجب أن يكون إنسانا؟ هل يجب أن يكون فرسا طاولة؟ إذن هو عام، هذا من الأحكام، من أحكام الموجودات وليس من أقسام. يعني هل هناك في الخارج أشياء مثلا موجودة وأخرى مثلا غير موجودة نقسم الأشياء إلى هذه؟ إذن المعقولات الأولى الثانية لا تشير إلى أقسام الموجودات، لا تحكي ذوات الموجودات، وإنما تكون أحكاما للموجودات الخارجية. هذا بالنسبة للمعقولات الثانية. بالنسبة للمعقولات الأولى، المعقولات الأولى هي ماهيات الأشياء الخارجية. مثلا الإنسان أخذ فيه أن لا يكون فرسا، أخذ فيه أن لا يكون أسدا، أخذ فيه أن لا يكون حجرا، وهكذا. لماذا؟ لأنه ماهية من الماهية. إذن كلما كان المفهوم يحكي عن ماهية من الماهيات، عن ذات من الذوات، فهو إذن من من المعقولات الأولى. وكلما لم يكن المفهوم يحكي عن ماهية وعن ذات وعن حقيقة شيء، فهو من المعقولات الثانية. هذا الذي هذا خلاصة البحث المتقدم أصلا.
الكل بالمنطق مش مثل التصورات الأولية.
مفهوم الكلي؟ هلا الكل بالمنطق يعني لازم يكون إنسان، لازم يكون فرس، لازم يكون ذات، يعني هو ماهية من الماهيات.
هو قصده إنه نحن نشير إلى مثلا ماهية تنطبق على كثير. بهذا الوجه يمكن تشارك مع بعض.
شيخنا أنا عم بعتمد بهذا اللي هلا عم أقوله على التوضيح الذي تقدم في الدرس السابق. في الدرس السابق قلنا المعقولات الأولى هي صور الأشياء الخارجية مباشرة. الشيء الخارجي الذي هو حاضر بذاته في الخارج هو بذاته يحضر إلى الذهن. فعندما تكون عندما يكون المفهوم عبارة عن صورة ذات الشيء الخارجي فإننا نسميه بالمعقول الأول، عندما لا يكون كذلك فإننا نسميه بالمعقول الثاني. الآن ليس في الخارج شيء حقيقة ذاته أنه واحد، أو حقيقة ذاته أنه علة، أو حقيقة ذاته أنه عرض. إنما الموجود في الخارج مثلا إنسان وفرس وعلم وحياة وما شكل ذلك. فذات العلم مثلا ليست وجود، ليست عدم، ليست كثرة، ليست وحدة. إذن المعقولات الأولى هي ذوات الأشياء الخارجية، والمعقولات الثانية هي الأحكام على الأشياء الخارجية.
وجود وصف عام.
طيب معقول معقول حكم عام
وصف.
هو وصف للأشياء الخارجية بناء على صدر المتألين بصير شيء تاني. هلا بديش فوت بالتفصيلات البحث. انت سؤالك عن بناء عن صدر المتألين شو بدك فيها ننسيه. طيب أخذت التفصيل عم نحكي لا مفهوم الوجود ومفهوم العدم. عندما تنظر إلى مفهوم الوجود وإلى مفهوم العدم لا يشترط أن يكون معينا في ماهية محددة. كل الماهيات تقبل لأن تتصل بالوجود والعدم. كل الماهيات يعني تقبل بحسب النظر الأولي. كل الماهيات تقبل بحسب النظر الأولي أن تتصل بالوحدة والكثرة. كل الماهيات تتصل يمكن بحسب النظر الأولي أن تتصل بالعلية والمعلولية وهكذا. ما يكون من قبيل أحكام الماهيات هذا نسميه بالمعقولات الثانية. هلأ نحن شو عم نلاحظ بالمعقول الثاني؟ هذه كتير مهمة هذه النقطة. أن المعقول الثاني عادة مثل ما قال الشيخ هلأ أنه عبارة عن وصف عام. يعني نحن عم نحكي المعقولات دائما بالمفاهيم الكلية، لكن عمومية المعقولات الثانية هي أكبر وأوسع بكثير من عمومية المعقولات الأولى. ما هي بسيطة، ما نحن كل كلامنا بالتصورات البسيطة أصلا، ما عم نحكي عن التصورات المركبة.
عشان هيك ما لاش مصداق.
لا ما حتى التصورات الخارجية المعقولات الأولى أيضا بسيطة، نفس المعقول نفس المفهوم بسيط. طيب ماشي خلينا بلا من هلأ نفوت بتفاصيل أزيال. إذن المعقولات دائما مفاهيم كلية، لكن المفاهيم الكلية سعة بعضها أكبر من سعة البعض الآخر. نلاحظ أن المعقولات الثانية سعة المفهوم فيها أكبر من سعة المفهوم في الإنسان. في المعقولات الأولى مثلا مفهوم إنسان له سعة يشمل كل أفراد الإنسان. مفهوم عدم أو مفهوم وجود له سعة أكبر من مفهوم الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يختص بالإنسان خارجا. يمكن لغير الإنسان أن يتصف بأنه موجودا، يمكن للطاولة للفرس لكذا، بينما لا يمكن لمفهوم الإنسان إلا أن يصدق على هذا اللون من الموجودات الذي هم البشر. فلذلك عمومية وعموم وسعة دائرة المعقولات الثانية أكبر من سعة دائرة المعقولات الأولى. هو إذا ما نرجع بالتحليل، لأنه نحن مننقلنا المعقولات الثانية من أين أخذنا المعقولات الثانية؟
أحكام.
معقولات الثانية من المعقولات الأولى أخذناها من الجزئيات الخارجية، لكن المعقولات الثانية من أين أخذنا؟ من المعقولات الأولى. فنحن انتزعنا من الكل كليا، فيكون هذا الكل أوسع منه بكل تأكيد. المفهوم الكلي المنتزع من الجزئيات هذا يصدق عليه أنه كليا وله سعة لأن له أفرادا كثيرة. لكن عندما تنتزع من الكليات فهذا يعني أن ما هو إذا كل فرد صار له صار تحت منه 100. يعني شو مثلا عندنا خلينا نقول مفهوم الإنسان أخذناه من 100 بالخارج، كل فرد بالخارج هو واحد، فنحن لم نأخذ مفهوم الإنسان مثلا إلا من 100 فردين. بينما تعال الآن مفهوم لنفترض مفهوم الماهية، هذا مفهوم الماهية من أين أخذنا؟ من مفهوم الإنسان لتحت منه 100، ومن مفهوم الفرس لتحت منه 100، ومن مفهوم مثلا الشجر لتحت منه 100. فتصبح حينئذ دائرة المعقولات الثانية هي أكبر وأوسع من دائرة المعقولات الأولى. عشان هيك الشهيد مطهري يقول في بعض شروحاتي على المنظومة يقول لذلك هذه القدرة على التعميم إلى هذا الحد أن تنتزع من الكليات كليات أعم، هذه القدرة هي في الحقيقة التي تميز الإنسان عن غيره، وهي ملاك التفاضل بين البشر. ولذلك يقول ينبغي أن نقول إن هذه مفاهيم فلسفية صارت، لذلك ينبغي أن نقول إن الإنسان حيوان فيلسوف، ولا ينبغي أن نقول إن الإنسان حيوان ناطق. المهم إذن الآن نريد أن نعرف الفرق بين المعقولات الثانية المنطقية وبين المعقولات الثانية الفلسفية. تشترك المعقولات الثانية المنطقية مع المعقولات الثانية الفلسفية في أنها ليست ذوات وليست ماهيات الأشياء الخارجية، وإنما هي أحكام عامة بالبيان الذي قلناه قبل قليل. هذه الأحكام العامة إن كنت تحكم على الماهية بحكم ذهني فيسمى المعقول الثاني بالمعقول الثاني المنطقي، وإن كنت تحكم على الماهية بحكم خارجيا فيسمى المعقول بالمعقول الثاني الفلسفي. مثلا شوف الآن مفهوم الإنسان، هذا معقول أول، نصفه بوصفين. مفهوم الإنسان معقول أول، هناك وصفان نستطيع أن نصف مفهوم الإنسان بهما. الوصف الأول أنه كلي، والوصف الثاني أنه موجود. ما الفرق بين الوصفين؟ حكمنا على مفهوم الإنسان بحكمين، أحدهما الموجودية والآخر الكلية. ما الفرق بين الحكمين؟ حكمنا على مفهوم الإنسان بالحكمية حكم على بالكلية حكم على مفهوم الإنسان بأمر ذهني، فإن الكلية لا وجود لها في الخارج. حكمنا على مفهوم الإنسان بالموجودية حكم عليه بشيء خارجي، فإن الموجودية الوجود أين عالم تحقق الوجود؟ عالم الخارج وعالم الوجود. فيقال حينئذ الحكم الذي نحكم به على المعقول الأول، إن كان هذا الحكم حكما بأمر ذهنيا فحينئذ نسمي المعقول الثاني بالمعقول الثاني المنطقي، وإن كان حكما بأمر خارجيا فإننا نسمي المعقول الثاني بالمعقول الثاني الفلسفي. هذا ما يتبناه الشهيد المطهري في توضيح الفرق بين المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي. على مثلا الواحد لنفترض هكذا مفهوم
العلة، لا
مش العلة،
ها الخارج.
ها الآن العلية، أين عالم إعمال العلية؟ العلة أين تعمل عليتها وأين تطبق عليتها وأين يصدر عنها المعلول؟ في الخارج. فهذا حكم على الشيء. مثلا تقول هكذا الإنسان لنفترض علة، أو مثلا لنفترض الحرارة علة للغليان، أين تعمل الحرارة عليتها؟ أين يحصل تأثيرها؟ أين ينطبق عليها عنوان العلية؟ خارجا. لذلك يقال هذا معقول ثان فلسفي، فالعلية معقول ثان فلسفي. مثلا تقول هكذا زيدون أو مفهوم، لنفترض مفهوم الإنسان واحد، حكمت عليه بالوحدة، الوحدة وصف خارجي، الشيء إن وجد خارجا فإنه إما أن يوجد واحدا وإما أن يوجد كثيرا، فهذا حكم على الشيء بأحكام خارجي. بينما شوف الأحكام المنطقية مثل شو، كأن تقول مفهوم الإنسان نوع، هل يوجد في الخارج نوع؟ هل يوجد الموجود في الخارج النوع من الأفراد؟ الأفراد. لا وجود للنوع إلا بوجود الأفراد. أصلا هي العبارة فيها مسامحة، أصلا لا وجود في الخارج للنوع أصلا، الموجود في الخارج إنما هم الأفراد. النوع منطقي ولا فلسفي؟ فالنوع حكم منطقي. لماذا؟ لأنه حكم ذهني. تكون قد حكمت على الماهية، تكون قد حكمت على المعقول الأول بحكمان، هذا الحكم هو حكم بأمر ذهني.
أنت تفضلت وقلت أن الفلسفة هو اللي بتحكم فيه على أمر خارجي.
لا صح؟ شوف يعني نحن اصبر شيخنا، دائما نحن عنا هلا المعقول الثاني هو حكم للمعقول الاول. يعني نحن هلا عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن قضيه، هذه القضيه لها موضوع ولها محمول. موضوع هذه القضيه دائما ما هو؟ الماهيه، المعقول الاول، مثل مفهوم انسان، مفهوم فرس، مفهوم واجب الوجود، مفهوم كذا مفهوم كذا، هذه كلها معقولات اولى. الذي يقع في رتبة المحمول، هنا محل الكلام، هذا الذي يقع في رتبة المحمول إن كان أمرا ذهنيا فنقول هو معقول ثان منطقي، إن كان أمرا خارجيا فنقول هو معقول ثان فلسفي.
شيخ ما هي معقول ثان منطقي؟
عنوان ما هي مفهوم ما هي، نعم، بس مش مفهوم إنسان.
طبيعة الحال
اللي هي مصادق عنوان الماهية، نعم، مفهوم الماهية، مفهوم الوجود، مفهوم العدم، مفهوم الكثرة، مفهوم الوحدة، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، مفهوم الجوهر، مفهوم العرض، هذه كلها أحكام فلسفية، هذه كلها موضوعات فلسفية، معقولات ثانية فلسفية. الفلسفة الآن عن ماذا تبحث؟
لأنه فينا نقول هذا نوع، عفوا، لانه فينا نقول هذا معلول
وهذا
علة وهذا واحد
مش
هيك فلسفي،
ها؟ لانه في الخارج.
ما فينا نقول مثل هذا نوع بيكون منطقي لمجرد ذهني.
لانه النوع حينئذ هو باصطلاح المنطق هو عباره عن كل عقلي. أو كلي عفواً كلي منطقي.
هي بناء على صارت الماهية بصغ ثاني.
طيب ماشي بديش فوت بتفاصيله هذا البحث. عم ترجع للتفصيل. ما اختلفنا أنت ما ناش نفوت بتفاصيل أصالة الوجود وأصالة الماهية بعدها مش مخدينه. فلذلك هلا خليهم هيك لأنه على أحد القولين أحد المفهومين بده يصير معقول أول وعلى القول الثاني هذا المفهوم نفسه يتحول لمعقول ثاني. ما بدنا نفوت هلا بتفاصيل هذا البحث. إذا خلاصة البحث أن المعقولات الأولى هي ماهيات الأشياء الخارجية، وأما المعقولات الثانية عموما فهي أحكام المعقولات الأولى، أحكام تلك الماهيات الخارجية. فهذه الماهيات الخارجية أو فهذه الأحكام إن كانت أحكاما ذهنية بحتة فهي أحكام منطقية، وإن كانت أحكاما خارجية فهي أحكام فهي معقولات ثانية فلسفية. لذلك ماذا يقولون؟ يقولون علم الفلسفة يبحث عن المعقول الثاني وعلم المنطق يبحث عن المعقول الثاني، لكن علم المنطق يبحث عن المعقولات الثانية المنطقية، بينما علم الفلسفة يبحث عن المعقولات الثانية الفلسفية. إذن هذا هو الفرق إجمالاً بين عنوان المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي. ونكتفي بهذا المقدار من البحث، وإلا البحث مفصل جدا، لكن هذا المقدار في مقام التوضيح كاف جدا. الآن نحن هنا انتهينا من مصدر التصورات. نحن هلأ لحد هلأ شو عرفنا؟ إنه أن الصحيح هو نظرية الانتزاع، نظرية الانتزاع التي تقول بأن لدينا تصورات مأخوذة من الخارج مباشرة وهي المعقولات الأولى، ولدينا وهذه مصدرها هو الحس، ولدينا تصورات أخرى مصدرها العقل، لكن بالاستعانة بالمعقولات الأولى، لأن المعقولات الثانية لا حقيقة للمعقول الثاني إلا أن يكون حكما على المعقول الأول. إذا ما في حكم معقول أول لماذا؟ ما هي الحاجة إلى الحكم؟ معقول الثاني إنما وجد لنحكم به على المعقول الأول. إذا لم يحصل المعقول الأول في الذهن لن تصل النوبة إلى حصول المعقول الثاني. فالمعقولات الثانية منتزعة من المعقولات الأولى، والذي ينتزعها هو العقل، وهي ليست مدركات بالحس. ونحن لم نقل أيضا بنظرية العقليين، وهو أن الإنسان بفطرته أو النفس بفطرتها ودون أي استعانة بشيء آخر فإنها تدرك المعقولات الثانية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث الأول، وهو البحث عن ما هو مصدر التصور. نعم. هلا في بس توضيح أن المعقولات الأولى أو الماهيات الخارجية لا تقتصر على الأمور المادية أو على الأمور المدركة بالحس الظاهر. مثلا الآن مفهوم العلم، من أين أخذنا مفهوم العلم؟ من الخارج، لكن من أي خارج؟ يعني هل تستطيع أن تشير إلى العلم بإشارة حسية؟ لا، لكن تستطيع أن تدركه بالحس الظاهر بالحس الباطن. مثلا مفهوم الجوع، عدم عثورنا عليه في الخارج حسان لا يعني أنه معقول ثاني، لأننا ندركه بالحس، لكن بأي حسان؟ بالحس الباطن. فنحن نتحدث إذن عندما نقول المعقولات الأولى كل ما هي خارجية، سواء كانت هذه الماهية الخارجية توجد بمعزل عن النفس الإنسانية أو توجد في داخل النفس الإنسانية. فنشوف الآن الجوع، الآن إذا واحد هلأ جوعان عن جد بيكون جوعان، مش عم يتوهم. الجوع شعور واقعي، شعور حقيقي. مثلا العلم شعور واقعي وحالة واقعية وليست حالة خرافية، لذلك هو موجود في الخارج، لكن في الخارج بأي معنى؟ يعني موجود في الواقع لكن ليس خارج النفس. شوف كلمة خارج لها مصطلحان، كلمة خارج والعالم الخارجي مثلا لها مصطلحان. المصطلح الأول العالم الخارجي بمعنى ما يكون خارج النفس، كل شيء بريتي أنا مثلا خارج نفسي فإنني أقول هذا ينتمي إلى العالم الخارجي. بهذا المصطلح العلم ليس من موجودات العالم الخارجي، ليس موجودا خارجيا، بل هو موجود أين؟ داخل النفس، قائم بالنفس، حال في النفس. إذن هذا مصطلح الخارج في مقابل ما يكون أمرا باطنيا، في مقابل ما يعيش في داخل النفس. المصطلح الثاني للخارج، الخارج بمعنى الواقع،
نفس الأمر؟
ها؟ بمعنى الواقع، الواقع ونفس الأمر. لا بديش استعمل عبارة نفس الأمر حتى، بمعنى الواقع كل ما له واقعية، كل ما ليس خرافيا، كل ما ليس وهميا، كل ما ليس أسطوريا مراد من الخارج في الفلسفة. هذا المعنى عندما نقول ينتمي إلى عالم الخارج، يعني هو أمر واقعي. الآن نسأل، الجوع هل يكون أمرا واقعيا أو لا؟ العطش هل هو أمر واقعي أو لا؟ واقعي، لكن إذا أراد أن يعيش أين يعيش؟ يحتاج إلى نفس يقوم بها، من دون النفس لا يستطيع أن يعيش. مثل العرض والجوهر. الآن الأعراض لنفترض الشكل واللون والرائحة، الشكل واللون وما إلى ذلك، هذه هل هي موجودات واقعية أو خرافية؟
واقعية
بحسب الفرض، هي موجودات واقعية، لكن هل توجد بمعزل عن جوهر تقوم به؟ هي عرض تحل في الجوهر، تقوم بالجوهر. فإذا عندما نقول المعقولات الأولى هي الماهيات الخارجية، لا نريد من الماهيات الخارجية ما يكون خارج النفس، إنما نريد من الماهيات الخارجية ما يكون له تحققا، ما يكون له ثبوتا، ما يكون له واقعية. في مقابل ماذا؟ في مقابل الأمور الخرافية، في مقابل الأمور الاعتبارية، في مقابل الأمور الوهمية. أعم من أنه هل يحتاج إلى نفس يقوم بها أو لا يحتاج إلى نفس يقوم بها. فلذلك مثل مفهوم الحب، مفهوم البغض، مفهوم العلم، مفهوم الشجاعة، هذه المفاهيم، الجوع، العطش إلى آخره، كلها معقولات أولى. لماذا؟ لأن هذه موجودات خارجية. خارجية بأي معنى هنا؟ ليس بمعنى ما يكون خارج النفس، بل بمعنى ما يكون له واقعية. يعني فيك تبدل عبارة خارجية بعبارة واقعية، هذا هو المقصود. الماهيات الواقعية، يعني الماهيات التي من شأنها أن توجد في عالم الواقع، سواء كان لها مصداق في الواقع أم لا.
كل ما هو في عالم
الواقع. أنا شوف مثلا، خلينا نعطي مثال لنفترض الآن مفهوم الغول. طيب شو هو؟
مش من عالم الخارج،
مش من عالم الواقع، لكنه لو وجد لكان واقعيا من شأنه، عم نقول هذا يندرج في المعقولات الأولى ويندرج في المعقولات الثانية. معقولات الثانية دائما هي عبارة عن أحكام. لما بتفترض ذات، لما بتفترض ماهية، بصرف النظر أنه أن العلة هل أوجدتها الله خلقها أو لا. لنفترض العنقاء الآن، الله لم يخلق العنقاء، يمكن هلأ ما بعرف سأل العرب، أو هذا الحصان اليونيكورن مثلا اللي بالرسوم كانوا يحطوه اللي بيطلع له، ها مثلا مثل هذا الموجود لم يخلق الله تبارك وتعالى مثله، لكنه ماهية من الماهيات، لو خلقها الله لا كانت واقعية ولا عاشت في الخارج. إذن نحن ما عم نقول يجب أن تكون الماهية موجودة. لما منقول الماهيات الخارجية، ليس مرادنا من الماهيات الخارجية الماهيات الثابتة فعلا في الواقع، مرادنا من الماهيات الخارجية الماهيات التي لو خلقها الله لعاشت، لو وجدت لصارت واقعية، ها هو المقصود. فإذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتوضيح مطلب نظرية الانتزاع ومصدر التصورات، والمعقول الأول والمعقول الثاني، والمعقول الثاني المنطقي والثاني الفلسفي، وبعد ذلك ندخل في البحث عن مصدر التصديقات. إذن انتهى الكلام في المطلب الأول عند المصنف. مش عارف يمكن نظرية الانتزاع إذا قريناها نحن أو
مشكلة عبارة عفوا هنا يمكن
إنه إذا بدكم أنا بفوت بمطلب، يعني ما أنا جاهز محضر، مش إنه بس إنه ما بعرف إذا بعد فينا نفوت ببحث.
بس أنا في آخر فكرة من الفضاء كتير، إنه لو وجد
من شأنه أن يوجد، هلا عم نقول من شأنه لو أوجدته العلة أن يوجد.
ما بكون من الوهم، من الغول مثلا،
إنه من مخترعات الوهم، لكنه ليس حكما. هو هذا صار التمييز الحقيقي بين المعقول الأول والمعقول الثاني. ما هو؟ أنك في المعقول الأول تتحدث عن شيء، تتحدث عن ذات موجود أو يمكن أن يوجد أو يمكن لله أن يوجده أو أوجده الوهم، لكنه شيء ذات. بينما في المعقولات الثانية أنت لا تتحدث عن ذات معينة، إنما تتحدث عن صفة من أوصاف الموجودات. هذه الصفة لا اختصاص لها بلون معين لأنها ليست ذاتا. فهذا عمدة الفرق بين المعقولات الأولى والثانية، وهذا الفرق. يقول: نظرية الانتزاع وهي نظرية الفلاسفة الإسلاميين بصورة عامة، وتتلخص هذه النظرية في تقسيم التصورات الذهنية إلى قسمين: تصورات أولية وتصورات ثانوية. فالتصورات الأولية هي الأساس التصوري للذهن البشري، وتتولد هذه التصورات من الإحساس بمحتوياتها مباشرة، اللي هي هذه هي المعقولات الأولى. فنحن نتصور الحرارة، عم بحكي نظرية الانتزاع لأنه مش عارف إذا أريناها ولا أريناها ما أريناها. طيب، إذا نحن نتصور الحرارة لأننا أدركناها باللمس، ونتصور اللون لأننا أدركناه بالبصر، ونتصور اللون الحلاوة لأننا أدركناها بالذوق، والرائحة لأننا أدركناها بالشم، وهكذا جميع المعاني التي ندركها بحواسنا. فإن الإحساس بكل واحد منها هو السبب في تصوره ووجود فكرة عنه في الذهن البشري. وتتشكل من هذه المعاني القاعدة الأولية للتصور، وينشئ الذهن بناء على هذه القاعدة التصورات الثانوية، فيبدأ بذلك دور الابتكار والإنشاء. هذا فرق آخر، أن الذهن بالنسبة للمعقولات الأولى مجرد متلقٍ في العادة، بخلاف المعقولات الثانية فإن دوره فيه يتعدى ذلك ويتجاوز ذلك إلى عالم الابتكار، إلى عالم الاختراع والانتزاع. إذن فيبدأ بذلك دور الابتكار والإنشاء، أو دور يعني يبدأ الذهن بذلك دور الابتكار والإنشاء، وهو الذي تصطلح عليه هذه النظرية بلفظ الانتزاع. العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة اصطلح عليه بلفظ بعنوان الاعتبار، فقال نظرية الاعتبار. مراد من نظرية الاعتبار ونفس المراد من نظرية الانتزاع. هنا الاعتبار والانتزاع بمعنى واحد، وإلا الاعتبار والانتزاع في مصطلحات أخرى يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا مهما. يبدأ الذهن بذلك دورة. شو المشكلة؟ يعني حاسسها هيك، لأنه مش من باب التوسع، يعني أنه بدأت الدرس اليوم مثلا أو بدأت بالدرس. طيب، فيولد الذهن مفاهيم جديدة من تلك المعاني الأولية. فإذا المعقولات الثانية منبثقة متولدة من المعقولات الأولية أو من التصورات الأولية، وهذه المعاني الجديدة خارجة عن طاقة الحس، وإن كانت مستبطنة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس إلى الذهن والفكر. أنا سابقا مثلت بمثال يصلح، مثال المصنع. مثلا قلنا لنفترض واحد بده يعمل، لنفترض مصنع لعلب الكلينكس مثلا، بده يصنع كلينكس، بده نوعان من الآلات أو معملان، معمل لصناعة الورقة نفسها ومعمل آخر للتعليب ليصنع العلب أو الأكياس. هذا المصنع الذي للتعليب ماذا ينتج؟ لا ينتج أوراق شوية الكلينكس، شو ما نسميها بالعرب الفصحى، لا ينتج المناديل الورقية، ليس من منتوجاته المناديل الورقية أو المحارن، المهم ليه، إنما منتوجاته العلب. لكن لا معنى لصناعة العلب ما لم يكن المعمل الأول يشتغل ويعمل. فالمعمل الأول هو الذي يقدم للمعمل الثاني ما يعلبه ما نحن فيه من هذا القبيل. الذهن من خلال قدرته على الإحساس بالخارج، النفس من خلال قدرتها على الإحساس بالخارج يتوفر لديها معطيات حسية، هذه المعطيات الحسية يتلقفها العقل وينتج ويبتكر منها اختراعات ومفاهيم مخترعة جديدة، هي التي نسميها بالمعقولات الثانية أو التصورات الثانوية. وهذه طيب، إذن لذلك يقول وهذه المعاني الجديدة خارجة عن طاقة الحس، وإن كانت مستبطنة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس إلى الذهن والفكر. وهذه النظرية تتسق مع البرهان والتجربة، تتسق مع البرهان اللي هو برهان قاعدة الواحد المتقدم، لأننا هنا لم نقل إن النفس بما هي كثير بما هي واحد صدر عنها الكثير، بل قلنا النفس بما هي كثير صدر عنها الكثير. النفس استعانت بالمعلومات الحسية الكثيرة ولدت منها معقولات ثانوية كثيرة، فلذلك لم يصدر الكثير عن الواحد بما هو واحد. فالبرهان حينئذ غيره يعني لا يصلح إشكالا في المقام منسجم مع هذا البرهان.
نحن معنا مشكلة بأنه النفس تتصل بالبسيط يتصل بالمركب أو الواحد،
ما في مشكلة، لا ما في مشكلة. الواحد إذا أخذ إذا انضم إليه شيء لم يعد واحدا. هو متى أنتجت النفس هذه المعقولات الثانوية؟ بعد أن انضمت إليها التصورات الحسية التي حصلت عليها من الحس، فصار الكثير بما هو كثير هو الذي ينتج الكثير بما هو كثير. فالسنخية بين العلة والمعلول موجودة. والتجربة أيضا كذلك، لأن التجربة إنما تستطيع أن تثبت أن الحس مصدر، ونحن حافظنا على كون الحس مصدرا، لكن قلنا بأن هناك مصدرا آخر يستعين بالحس، والحس سابق عليه وهو بحاجة إلى الحس دائما، وهو العقل. ويمكنها هذه النظرية أن تفسر جميع المفردات التصورية تفسيرا متماسكا، لأنه نحن نقدر نعمل حصر عقلي تقريبا، نقدر نعمل قسمة منطقية ثنائية، نقول هكذا: المعقولات الحاصلة في الذهن إما أن تكون حسية فمصدرها الحس، وإما أن تكون عقلية فلسفية أو منطقية فمصدرها العقل مستعينة بالحس. ولا يوجد لدينا صنف ثالث من المعقولات أو من المفاهيم نحن لا نعرفه، فكل التصورات حينئذ نستطيع أن نبررها، بخلاف مثلا النظرية العقلية أو النظرية الحسية. النظرية الحسية لا تستطيع أن تبرر من أين حصلنا على مفاهيم كالعلية والمعلولية والسببية وما شكل ذلك. تؤمن لكنها تقول هذه تحت طاقة الحس، أو بعضهم لا يؤمن. قلنا وقع تهافت في كلامهم. ديفيد هيوم مثلا أنكر السببية بتصور أو بزعم أنه يتخلص من المشكلة، وبعضهم أخذ يصر ويقول الحس يدرك هذه المسائل. خب كيف للحس أن يدرك مفهوم العلة وهو لم يرها وهو لم يحصل عليها؟ إذن لابد أن يكون هناك دور لشيء آخر غير الحس. فعلى ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفهم كيف انبثقت مفاهيم العلة والمعلول والجوهر والعرض. شوف يا أخوان، الجوهر والعرض بالفلسفة غير مثل الجنس والنوع مثلا، أو غير مثلا خلينا نقول الجسم والجسم النامي. صح نحن كنا بالمنطق لما نحط السلسلة نقول الإنسان مثلا، الأفراد، النوع، الجنس، مثلا الجنس القريب، الجنس البعيد، كذا، ونوصل لحد وين؟ يعني نحط هيك مثلا الإنسان، الحيوان، الجسم النامي، بعدين الجسم، بعدين شو نحط فوق منه؟ الجوهر. لكن الجوهر في الفلسفة ماذا يقولون من المفاهيم الانتزاعية؟
ليس ماهية.
ها؟ ليس ماهية. والعرض ليس ماهية، بخلاف الجسم، جسم ماهية، والجسم النامي ماهية، نوع من الماهية. لأنه شو بيقولوا؟ ها؟
كيف وعوا فيها المناطق؟
مش وعوا فيها المناطق، مش ناظرين لهذا الجانب اصلا.
بس هقوله انه تقسيماتهم حقيقيه مش اعتباريه.
ما هو التقسيم حقيقي مش اعتباري، بس هن هو شو عنا بدهم يقولوا؟ بدهم يقولوا هلا اللي بالخارج مثلا الجسم غير الجسم النامي. مش انه والله الجسم النامي هو عباره عن جسم وزدنا له نمو، هذه ذات وهذا الثاني. طيب نحن شو بدنا نسميهم هول؟ ما ملاقين يوجد تباين بتمام الذات بين هذا وذاك. يوجد تباين بتمام الذات. إذا يوجد تباين بتمام الذات، طب شو المشترك بيناتهم؟ قالوا لا يوجد شيء مشترك بينهما إلا أن الذهن يعتبر أن هذا جوهر وذاك جوهر. هلأ هذه حيجي توضيحها بالفلسفة. لذلك الجوهر والعرض مش مثل الجسم والجسم النامي والحيوان، لا ينبغي أن نشتبه. إذن والجوهر والعرض والوجود والعدم والكثرة والوحدة في الذهن البشري، إنها كلها
نحط يعني ساعتها على الكلام، نحط الجسم، حد الجسم النامي،
وما فينا نحط. عم حده مثل هلا مثلا لنفترض الان الكيف، الان الكيف هو والكم يشتركان في اي شيء؟ في انهما عرض، بس الكيف متباين بتمام الذات عن الكم. الكيف شيء والكم شيء تاني اصلا، هذه ذات وتلك ذات اخرى، لا يوجد اي التقاء بينهما على مستوى الذات، حيث لم يجدوا جانبا مشتركا ذاتيا بينهما. ماذا قالوا؟ قالوا إذن نحن ننتزع مفهوما يكون مشتركا بينهما. يعني اللي بدي أقوله مثل مفهوم الجوهر ليس جنسا أصلا، مش جنس بعيد للإنسان، والعرض مش جنس بعيد مثلا للعلم.
حتى على الوجود بيجي الكلام، أنه بيقولوا الموجود،
وإلا بيجي نفس الكلام بالموجود. طيب إذن هذه كلها مفاهيم، إنها كلها مفاهيم انتزاعية يبتكرها الذهن على ضوء المعاني المحسوسة. فنحن نحس مثلا بغليان الماء حين تبلغ درجة حرارته 100، وقد يتكرر إحساسنا بهاتين الظاهرتين الغليان والحرارة آلاف المرات، لكن لا نحس بعلية الحرارة. يعني لا ندرك بإحساسنا علية الحرارة للغليان مطلقا، وإنما الذهن هو الذي ينتزع مفهوم العلية من الظاهرتين اللتين يقدمهما الحس إلى مجال التصور. ما دام دائما كلما تصورت الغليان تصورت معه الحرارة، فالذهن بعد فترة من تكرر هاتين الظاهرتين يقول لا بد أن يكون هناك رابطة وجودية بينهما. هذه الرابطة الوجودية هي التي نسميها بالعلية. سيأتي هلا سيأتي. نعم. ولا نستطيع في مجالنا المحدود أن نعرض لكيفية الامتزاع الذهني وألوانه وأقسامه. هون ما فات بقصة المعقول الثاني المنطقي والفلسفي وكيفية الانتزاع الذهني، لأنه انتزاعها بيختلف عن انتزاع هذه. وأساسا هل يصح انتزاع المفهوم الكلي من مفهوم كلي آخر؟ هذه أبحاث المصنف هون ما بحث، هذه أبحاث تركها المصنف، وهي أبحاث معرفية. لكن المصنف هنا بناؤه كما هو صرح بناؤه على تقديم الخطوط العريضة للأبحاث.
مثل الجزء الإضافي ممنون
مثلا،
هذه المناطق أقروها أن احنا مش بدنا نرجع نشكل عليها.
شو إشكالنا على أنه
فيها شك أنه هل ممكن أن يستخرج كليا
لا أقروها المناطق. هل صحيح أن العقل استخرج الجزء الإضافي مثلا من الكليات؟ هل صحيح هذا الأمر أو لا؟ ولا نستطيع في مجالنا المحدود أن نعرض لكيفية، هون أن نعرض بمعنى أن نتعرض لكيفية الانتزاع الذهني وألوانه وأقسامه، لأننا لا نتناول في دراساتنا الخاطفة هذه إلا الإشارة إلى الخطوط العريضة. هذا تمام الكلام في مبحث مصدر التصورات. مصدر التصديقات يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.